بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 71 بعد 200: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. بعد قوله سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وبعدما سبق وتقدم من الكلام على فضل النفقة وفضل أهلها وجزائهم عند الله سبحانه وتعالى، ذكرت هذه المسألة وذكرت هذه أو هذا الحكم العظيم، ألا وهو إخفاء الصدقات وإبداؤها، أيهما أفضل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي فنعما ذاك، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والإخفاء والإبداء في الأعمال الصالحة فيه تفصيل، فالأعمال الصالحة منها ما لا ينفع فيه إلا الظهور، وإن اختفى أثم، ومنها ما يمكن إخفاؤه، وهذا الذي يمكن إخفاؤه تنظر فيه المصلحة، فإن كانت المصلحة في إظهاره فإظهاره أفضل، وإن كانت في إخفائه فإخفاؤه أفضل، لأنه يعين على إخلاص العمل لله. وفرض هذه المسائل كلها في شخص أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. فمن الأمور التي لا بد من إظهارها ما شرع مع جماعة المسلمين، ما شرع مع جماعة المسلمين كالصلاة في جماعة والجمعة والأعياد والحج والخروج للاستسقاء وصلاة الجنازة وصوم رمضان مع الناس. نعم، فهذه الأمور لا تكون إلا ظاهرة، ومن تخفى بها يقع في الإثم. فإذا صلى مسلم في بيته وهو ممن تلزمه الجمعة أو الجماعة فهو آثم لتركه للواجب، وإذا قال أنا أخشى أن أظهر عملي، أريد أن أصلي في بيتي، فيقال له: هذا لا بد من إظهاره، لأن الشريعة بذلك جاءت، وإذا تخلفت عن الجمعة 3 جمع طبع على قلبك، وهكذا ما يكون من أعمال الحج يخرج مع الحجاج ذهابا وإيابا. فإذا قال أنا أريد أن أتخفى بحجي فإنه لا يكاد يمكنه ذلك، ولا سيما مع هذه الإجراءات والجوازات والتصريحات ونحو ذلك. فإذا هذه أشياء تكون ظاهرة، فيخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى ويستعين بالله في عملها ويجاهد نيته في ذلك. ومن الأعمال ما يكون يصلح إخفاؤه، وذلك كأنواع التطوعات من نوافل ورواتب ونفقات ونحو ذلك مما يمكن إخفاؤه، فهذا ينظر فيه السنة وينظر فيه المصلحة. فأما النظر فيه إلى السنة فمن ذلك مثلا ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسنة التي أقر عليها أصحابه، أن يصلي المسلم ركعتين قبل المغرب. قال أنس كان إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السواري يصلون ركعتين قبل المغرب، حتى إن الداخل ليظن أن الصلاة قد فرغ منها لكثرة من يصليهما. فهذه صلاة في المسجد، السنة أن تصلى بين كل أذانين صلاة، صليها في المسجد، فيجاهد نيته ويفعلها عملا بالسنة. ومن السنة ما يكون في البيت كأنواع الرواتب لمن نشط لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر يصليها في بيته، ركعتين بعد الجمعة في بيته، نعم، فيصلي مثل هذا في البيت. ومن ذلك قيام الليل، ومن ذلك صدقة التطوع، كما قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه السنة الإخفاء فيها، أن تخفى هذه الأعمال الصالحة، لأن السنة وردت بذلك. وقد يكون هناك أمر يرجع فيه أو يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى المصلحة والقصد والنية. ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة، حث أصحابه على ماذا؟ على الصدقة. فجاء أحدهم بشيء كاد يثقل يديه، يعني شيء يحمله بصعوبة، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. فلما رأى الناس ذلك، تدافعوا إلى الصدقة وتسابقوا إليها. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن هذا فيه مصلحة عظيمة، أن الناس تنافسوا وتسابقوا في هذه الصدقة حين قام ذلك الصحابي بالإتيان بصدقته الكثيرة الوفيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من وراء ذلك مصلحة. ومن هذا ما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن مسعود كما ذكر الحافظ في الفتح، أنهم كانوا يصلون النوافل في المسجد ليقتدي بهم من بعدهم، كأنهم كانوا يرون شيئا من تكاسل ممن يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة، فكانوا يصلون الرواتب في المسجد ليقتدي بهم من بعدهم. فهذا نظروا فيه إلى المصلحة، نظروا فيه إلى المصلحة. ومن الأشياء أيضا التي لا تكون إلا على الجلاء والظهور إمامة المصلين، الخطابة، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، فهذا لا يصل ثمرته وتصوير أثره إلى الناس إلا بالظهور. فإذا هذا هو تفصيل هذه المسائل في العبادات، أيها يظهر وأيها يخفى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية خير العبد المخلص، كلام في عبد المخلص لله سبحانه وتعالى، لا مرائي ولا كذلك أيضا منافق، نسأل الله العافية، إنما في عبد المخلص. فيقول الله عز وجل لهم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي نعم ذاك، ولعله أن يقتدي بكم غيركم فتكونون عونا له على فعل الخير. وهذا معروف عند الناس أن الشخص إذا بدأ في عمل صالح تدافع الناس إليه. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن الإخفاء فيما يمكن إخفاؤه من صدقة تصل إلى الفقير لا يدري من أوصلها إليه، هذا في باب إخفاء الصدقة، فهو خير لكم، أي أفضل لكم. ومن ذلك ما سيأتي في حديث: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقد مر معنا قصة أبي بكر وعمر في قيام الليل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: اخفض من صوتك قليلا، وقال لأبي بكر: ارفع من صوتك قليلا. حديث عند أبي داود من حديث بلال رضي الله عنه. الشاهد في ذلك بارك الله فيكم أن الإخفاء يكون أفضل إن كان في غير ما يجب إظهاره أو تكون المصلحة في إظهاره. قال الله عز وجل: ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقوله في هذه الآية: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يدخل في ذلك الفقراء ويدخل المساكين، لأن الفقراء إذا أفرد دخل فيه المساكين، والمساكين إذا أفردوا دخل فيهم الفقراء. وإذا ذكر جميعا كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المقصود بالفقير من هو أسوأ حالا من المسكين على القول الراجح، ولهذا قدم للفقراء والمساكين. فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيه أن الصدقة من أعظم الأسباب لتكفير السيئات، فهي برهان على صدق الإيمان، وهي كذلك مكفرة للصدقة للسيئات. ويكفر عنكم من سيئاتكم، قوله من سيئاتكم، قال بعضهم: من هذه زائدة، وأجازوا زيادة من في الإثبات، أجازوا زيادة من في الإثبات، أي في الكلام المثبت، وهذا قول الأخفش من النحاة. والجمهور على أن من إنما تزاد في النفي وشبهه، وعلى هذا فيكون المعنى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أن من هذه بيانية، والمعنى يكفر عنكم الشيء الذي هو سيئاتكم، أو تكون من للتبعيض، والمقصود بذلك أن الصدقات تكفر من السيئات، والصلاة تكفر من السيئات، والصوم يكفر من السيئات، وبقية الأعمال الصالحة تكفر من السيئات، فيجتمع تكفير السيئات بمجموع الأعمال الصالحة. والله بما تعملون خبير. خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأشياء وخفاياها، وهذا تهديد وتنبيه على أن العبد يراقب ربه في نيته وفيما حواه صدره وقلبه، فإن الله به خبير. فالصدقة شيء يظهر، وإن أخفاها نعم فهناك شيء أحق بأن يخفى، وهو إخفاء النية الصالحة، لأن النية الصالحة هي التي تصحح لك العمل، بها تؤجر وبفقدها لا تؤجر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ويوم القيامة في الثلاثة: القارئ والشجاع والجواد، يقال له: قال ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال سخي أو جواد فقد قيل. انظر الآن، هذا الذي أخفاه الله أخفاه على الناس وأبداه الله عز وجل على الناس يوم القيامة، فضحه يوم القيامة، أخفاه في الدنيا، أظهر أنه ينفق في وجوه الخير ونيته منطوية على رياء، فيفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقال: إنما أنفقت ليقال سخي أو جواد فقد قيل، قد قيل أخذت أجرك في الدنيا. ولهذا ما أحسن هذا الختم للآية: والله بما تعملون خبير، أن يعلم نواياكم وبواطنكم وما تكنه أنفسكم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فنعم ما هي، أي فنعم شيء هي. قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية. ثم ذكر حديث: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد، قال المحقق: إسناده صحيح. قال: والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية. ثم ذكر حديث أبي هريرة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. وذكر حديث أنس، وفيه: هل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال الله عز وجل: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. حديث أخرجه أحمد وحسنه والحافظ ابن حجر في الفتح. فما دام طيب، والحديث من طريق زيد بن هارون وهو ثقة، عن العوام بن حوشب، عن سليمان بن أبي سليمان، عن أنس قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال. قال: فقالت: يا رب، فهل من خلقك أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، الآن الحديد أشد من الجبال، لأن الجبال صخور، منها الصخر القوي ومنها دون ذلك. فالحديد جبل من حديد وجبل من تراب، يعني من حجر. الحديد أشد، والنار أشد، لأنها تذيب الحديد وتذيب الصخر. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء، لكثرته، وإذا زاد سحق ما أمامه. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. لا تظن أن المقصود بذلك هذه الرياح العادية التي تأتي فقط، إنما المقصود خلق الريح، ريح عواصف. الريح تجعل الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. الريح ملك الرياح، نعم، إذا أذن الله له فإنه، نعم، يكون بالريح أشياء عظيمة. قال: وكذلك حتى الماء، أما علمتم أن هناك من الآلات ما تقطع الحديد بالماء، وما تقطع الصخر بالماء بضخ قوي جدا، بضخ ماء، فإذا به هذا الماء الذي يخرج من ذلك تلك الآلة تقطع بها الحديد كأنك تقطع بسكين، كأنك تقطع كرتونا بسكين. فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. هذا الحديث شعيب الأرناؤوط قال إسناده ضعيف، والحافظ حسن إسناده. في سنده سليمان ابن أبي سليمان الهاشمي مقبول، أي إن توبع، مقبول أي إن توبع. وبقية رجاله ثقات، بقية رجاله ثقات. والحديث أيضا أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، بالسند نفسه، سنة من يزيد بن هارون عن عوام بن حوشب، ثقة عن ثقة، عن سليمان بن أبي سليمان، وهذا هو المقبول الذي قيل فيه ماذا؟ قال ابن معين: لا أعرفه. ذكره ابن حبان في الثقات، قال الذهبي في الكاشف: مجهول. وفي تلخيص المستدرك قال: سليمان وأبوه مجهولان. فإذا يحتاج إلى متابعة، وإلا فسنده ضعيف. طيب، وأما سبب النزول فيما قال الشافعي، ما قاله الشعبي أنها أنزلت في أبي بكر وعمر، أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ قال: عدة الله وعدة رسوله، أي وعد الله وعد رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت يا أبا بكر، أي أفديك بأبي، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سباقا. قال: هذا الحديث مروي من وجه آخر عن عمر، وإنما أوردناه ها هنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك، وهذا مرسل، أن الآية نزلت في هذا مرسل. القصة ثابتة، قصة عمر، مسابقة استباق عمر وأبي بكر ثابتة، لكن قول الشعبي أنها نزلت الآية فيهما هذا منقطع. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وألسنتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.